بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، من نقرأ درس أمس، درس طيب، من يقرأه؟ عبد الرحمن عطيه يقرأه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحشي رحمه الله: قال المصنف رحمه الله: وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط. قال المصنف رحمه الله: منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. قال المحشي: أي من أشراط الساعة التي وردت بها الأخبار ظهور الإمام المقتدى به، الخاتم للإمامة فلا إمام بعده، والفصيح اللسان لأنه من صميم العرب وأهل الفصاحة والبلاغة، والفصاحة خلوص الكلام من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحة مفرداته، والفصاحة والبيان في المتكلم ملكة يقتدر معها على التعبير بالمقصود بلفظ صحيح بلفظ فصيح. ومحمد المهدي اسمه وأشهر أوصافه، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وفي رواية: لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وأخرجه الترمذي وصححه بلفظ: حتى يملك العرب رجلا من أهل بيتي. وأخرجه أبو داود وغيره. وتسميته محمد أو محمد بن عبد الله وصفه بالمهدي ورد في عدة أخبار تدل على خروجه وحكمه بالقسط والعدل، والله أعلم. والمسيح هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، سمي مسيحا لأنه يمسح ذلعاهة فيبرأ، أو لمسحه في الأرض ذهابه فيها، أو لكونه ممسوح القدمين، أو لحسن خلقه خلقه، والمسحة الجمال والتصديق. خلقه الله من أنثى بلا ذكر، ثم قال له كن فكان بكن، ثم بعثه الله إلى بني إسرائيل، وكان آخر أنبيائهم، وله حواريون وأنصار. ولما أجمع أولئك الملأ على قتله رفعه الله إليه، كما قال تعالى: بل رفعه الله إليه، وقال: إني متوفيك ورافعك إلي. وليس المراد الموت المعهود، بل كقوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها فإنه حي، ونزوله ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان. وفي صحيح مسلم: بينما الدجال كذلك، إذ بعث الله المسيح عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمال كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. وفي الصحيحين: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكم المقسطة فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام، ويتحدى الدين فلا يعبد إلا الله، ويتحد الدين فلا يعبد إلا الله وحده. وأجمع السلف أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية وتنبت الأرض نبتها كعهد آدم، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم كما ثبت ذلك. قال رحمه الله: وإنه يقتل للدجال بباب لد خلي عن جدالي، أي وإن المسيح عيسى بن مريم يقتل الدجال يأمر الله بأمر الله وتأييده، وسمي دجالا لتمويه على الناس وتلبيسه، وسمي أيضا مسيحا لأنه ممسوح العين. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كفر. وأمر بالتعوذ منه، قال: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وقال: إنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، أخرجه مسلم. ولهما عنه صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فإنها فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. وأخبر أن لبثه في الأرض 40 يوما، كيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. وسئل عن الصلاة في اليوم الذي كسنه، قال: اقدروا له. وقوله بباب متعلق بيقتل، أي يقتل الدجال بباب لد بورن مد محذوف بوزن مد، بلدة مشهورة بينها وبين رملة فلسطين فرسخ إلى جهة الشمال. ينزل مع الفجر بدمشق على المنارة البيضاء، ويهرب أصحاب الدجال فيدركه بباب لد فيقتله. وقوله خلي، أي ترك وتنحى عن جدال في ذلك، فإنه أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم فوجب اعتقاده. قال رحمه الله تعالى: وأمر يأجوج ومأجوج ثبتي فإنه حق، وأمر يأجوج ومأجوج ثبتي فإنه حق كهدم الكعبة اثبتي، وأمر يأجوج ومأجوج ثبتي فإنه حق كهدم الكعبة، أي اعتقد خروج يأجوج ومأجوج، فإنه حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. سموا بذلك لكثرتهم وشدتهم، وقيل من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة، وقيل اسمان أعجميان وهم من ولد يافث بن نوح باتفاق النسابين. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق الآية. وفي صحيح مسلم: إن الله يوحي إلى عيسى بن مريم بعد قتله الدجال: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد من قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وفيه أيضا: إنها لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وقد كفهم الله بردم ذي القرنين، قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. قال في الحاشية: أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا، فيعيده الله أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يروا شعاع الشمس قال ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله تعالى واستثنوا فيعود إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي جفظ فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله نغفا في أفقاههم في أقفاههم فيقتلهم بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم قال فيخرجون ويحرز عيسى عباد الله إلى الطور كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل عليهم النغف في رقابهم فيصبحون موتى فيخرج المسلمون من مدائنهم وحصونهم ويهبطون إلى الأرض وقد امتلأت بنتنهم فيرغبون إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال الأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فبين عيسى وأصحابه في ذلك العيش الرغد وقد هلك عدوهم إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة وقوله فإنه حق كهدم الكعبة أي كما أن
بسم الله الرحمن الرحيم تقدم معنا أن هذه المباحث أصلها من علم السيرة ومعرفة ما كان وما يكون على حسب ما دلت عليه الأدلة فإن هذا من علم السيرة والذي يكون هو المتعلق بالعقيدة هنا إنما هو إثبات هذه الأمور على مقتضى أصول أهل السنة والجماعة وأن لا تتأول تلك الأدلة بتأويلات باطلة على حسب ما تقتضيه العقول وإنه يجب على كل مسلم التسليم لتلك الأدلة كما تقدم توضيحه تقدم ما يتعلق بالماحثة التي قرأها الأخ لكن قوله هنا قال المسيح عليه السلام سمي مسيحا لأنه يمسح ذا العاهة فيبرأ هذا دل عليه القرآن وأن من كان أن يلبه الأكمه والأبرص وأن هذا من معجزاته عليه السلام أو لمسحه في الأرض ذهابه فيها أي يقولون كثرة سفره أنه كان مسافرا كثيرا أو لكونه ممسوح القدمين معنى ذلك أن الانعطاف الذي يكون في الوسط لم يكن له كانت قدمه كلها على مثل الكف لم يكن عنده الانعطاف الذي يكون لغالب البشرية فكانت قدمه مثل الكف كلها متساوية ليس فيها انعطاف أو لحسن خلقه واضح الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وأمر يأجوج وماجوج بيتي فإنه حق كهدم الكعبة يقول المصنف رحمه الله أثبت يا أيها السني ويا أيها القارئ لهذه العقيدة أمر يأجوج وماجوج أي ما ورد في الأدلة من الكتاب والسنة في مجيء ياجوج وياجوج وماجوج وخروجهم إلى أهل الأرض بعد أن كانوا محجوزين في ذلك الموضع الذي دلت عليه الأدلة أنهم محجوزون فيها. فإذا من علامات الساعة خروج ياجوج وماجوج وأنهم يخرجون إلى أهل الأرض كما دلت الأدلة على ذلك. وقوله وأمر يكون مفعول لأثبتي وأثبتي الأصل أن الهمزة همزة قطع ولكن جعل وصل لأجل البيت. وأمر ياجوج وماجوج أثبتي فإنه حق كهدم الكعبة فإن خروج ياجوج حق يجب الاعتقاد به لأنه قد دلت الأدلة على ذلك الأدلة التي دلت في الصحيحين وفي غيرها وأن هذه من علامات الساعة فإنه يجب على كل مسلم الإيمان به واعتقاده. كذلك يقول المصنف رحمه الله كهدم الكعبة كما أن أمر ياجوج وماجوج حق فكذلك من علامات الساعة التي يجب الإيمان بها وتكون حقا هدم الكعبة. وهدم الكعبة وهي خراب الكعبة وأن ذلك البيت العظيم المشرف الذي شرفه الله عز وجل وجعله سبحانه وتعالى ذلك الذي تهوي إليه أفئدة الناس وجعل فيه مشاعر وما يتعبد به سبحانه وتعالى فإنه يكون من علامات الساعة خراب ذلك البيت خراب الكعبة. ومعنى ذلك كما قال أهل السنة الجماعة كما دلت الأدلة أنه في أواخر من علامات الساعة وذلك ما هو ظاهر بعد موت عيسى عليه السلام فإنه بعد قتل أو بعد ذهاب يأجوج وماجوج هاتين القبيلتين بعد ذلك ينزل الله عز وجل ينزل أقصد عيسى عليه السلام والمؤمنون إلى الأرض ويجلسون فيها زمنا من الدهر يعبدون الله عز وجل ويظهر في ذلك الإسلام. وبعد ذلك يرسل الله عز وجل ريحا تقبض من كان مؤمنا وأول من يموت من أولئك أو من يموت من أولئك عيسى عليه السلام فإنه بعد ذلك بعد قتل ياجوج وماجوج إذا كان نحو 40 سنة فإنه بعد ذلك يموت كما دلت الأدلة على ذلك ويموت بعد ذلك المؤمنون الذين عاشوا معه واحدا بعد واحد. مما يكون بعد ذلك خراب الكعبة يقولون كما دلت الأدلة على ذلك الكعبة سيهدمها رجل ذكر في الأدلة بعض الصفات له منها أنه رجل قصير وأنه يلقب ذو السويقتين ومعنى ذلك أنه صاحب الساقين الدقيقين فهذا يدل على كونه نحيفا مع كونه قصيرا. هذا الرجل كما دلت الأدلة عليه من أرض الحبشة من الحبشة فيأتي ويكون معه قوم من الحبشة ويهدمون الكعبة يصلون إلى الكعبة ثم يهدمون الكعبة. ما ورد أنهم يخسفوا بجيوش الظاهر أنهم قبل هؤلاء منهم من غزا الكعبة فيخسف الله عز وجل بهم ثم يأتي هؤلاء مرة أخرى يغزون على الكعبة فيصلون إلى الكعبة فيهدمونهم كما دلت الأدلة حجرا حجرا يهدمون الكعبة حجرا حجرا. ولا شك أن ذلك الوقت لم يكن هناك من يحج إلى بيت الله الحرام وذلك لو وجد مؤمنون يحجون إلى بيت الله الحرام لما كان ذلك كما قال بعض أئمة السنة رضوان الله عليهم بل هذا بعد موت عيسى وموت كذلك من بقي من المؤمنين وبعد أن يتعطل البيت بحيث لا يوجد من يعظم البيت ولا ممن يعرف قدره ولا من يذهب إليه بعد ذلك الله عز وجل يسلط هذا الحبشي على ذلك البيت والأمر كله لله سبحانه وتعالى ولو الحكمة البالغة في ذلك. وسبب ذلك ما شن إليه إعراض الناس عن أمر هذا البيت وعدم ذهابهم إلى البيت، وعدم المؤمنين أو قلة المؤمنين في ذلك الزمن، فلهذا لا يوجد من يدافع عن هذا البيت والعياذ بالله. ثم قد يقول قائل: إذا كان الله عز وجل دافع عن هذا البيت في من أصحاب الفيل، لماذا لم يدافع عن هؤلاء؟ يقول: الله يفعل ما يشاء. وفي ذلك الوقت كان يوجد من يذهب إلى البيت ويعظم البيت، ويكون بعد ذلك أيضا من يعبد الله عز وجل ويذهب إلى البيت، لكن علم الله عز وجل أنه في ذلك الزمن أنه لا يوجد من يأتي بعد ذلك البيت ويعظمه ويطوفه كما كان يفعل المؤمنون، فإذا قدر الله عز وجل على إذهاب ذلك البيت، وهذا لا شك من أظهر العلامات التي تدل قرب قيام الساعة. وكما قال المصنف رحمه الله: فإن الحكمة تقتضي أن هزم الكعبة، وإن لم يكن فيه دليل ينص على ذلك، أن يكون بعد موت موسى وقبض المؤمنين، بعد ذلك يخرج أولئك الحبشة وعليهم السويقتين، فيخرجون مكة ويديمون الكعبة، ويكون بعد ذلك ما يأتي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن. يقول المصنف رحمه الله: كذلك أيضا من علامات الساعة، من علامات الساعة وأشراطها الدخان الذي يظهر، في آخر الزمان، وكذلك أيضا وأنه يذهب بالقرآن، أي أن من علامة الساعة إذهاب الله عز وجل القرآن، وأن القرآن يرتفع على ما سيأتي بيانه. فالمصنف إذن ذكر في هذا البيت علامتين من علامات الساعة. العلامة الأولى علامة الدخان، والدخان أصله ما يكون عن الوقود، ويقولون ما يتصاعد عن النار عند إيقاد الحطب، هذا هو الدخان في الأصل. والعلماء رضوان الله عليهم اختلفوا في كون هذه العلامة الدخان التي من أشراط الساعة مضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها علامة مقبلة ستأتي في آخر الزمان، في خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في دروس التفسير من صحيح البخاري، فإنه ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة من الصحابة كانوا يرون أن ذلك الدخان قد ذهب، وكانوا يستدلون بالآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان ويغشى الناس أنهم يغرب من أكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، وذلك قالوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا دخان مضى، هذا دخان قد ذهب. وبعض أهل العلم يقول: الدخان الذي من علامات الساعة هو دخان مقبل آت، ليس هو الآتي. والذي يظهر كما ذكر بعض أئمة السنة رضوان الله عليهم أنه يمكن الجمع بين القولين، بأن يقال: الدخان دخانان، دخان ماض ودخان آت. والدخان الماضي كما ذكر مسعود رضي الله عنه ما أصاب قريشا من شد من الشدة والجوع، عندما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يستجيبوا له، فأصبحوا يرون كهيئة الدخان، وهذا الذي ورد في القرآن. القسم الثاني دخان آت، وهو الدخان العظيم الذي يكون عند قرب قيام الساعة، بحيث يملأ الأجواء ويغشى الناس كلهم، فتكون الأرض كبيت أوقد فيه، فبعد ذلك يأخذ هذا الدخان المؤمنين على سبيل الزكمة، يكون مؤمن من مثل من عنده زكام، وأما المنافقون فإنه يدخل فيهم من جميع منافذهم، من الأذن والأنف والعين، من جميع منافذهم يخرج أيضا تلك منافذ، وهذا عقاب من الله عز وجل لأولئك المنافقين. هذا هو الصحيح في ذلك. وأول من أشار إلى هذا المعنى الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، فإن في تفسير الآية لما نقل كلام مسعود في كلام الصحابة قال: ولا تعارض بينهما، فإن الخبران فإن الخبرين صحيحان، وأن الدخان منه ما مضى ومنه ما سيأتي، والثاني هو الذي يكون من علامات الكبرى، وأما الأولى وأما الأول فإنه يكون من العلامات الصغرى. هذا ما يتعلق بالدخان، وهي العلامة الأولى. العلامة الثانية رفع القرآن، وما أدراك ما رفع القرآن؟ المراد برفع القرآن أو بذهاب القرآن رفعه من الصدور والمصاحف بحيث لا يبقى منه حرف ولا آية في قلب ولا مصحف. من علامات الساعة ما يقدر الله عز وجل أن القرآن يذهب، وذهابه يكون من قلوب الحفاظ بحيث أن كل من كان يحفظ آية ينسى فلا يعلم من ذلك شيئا، وكذلك يكون رفع ما كان من المصاحف بحيث أنه لا يبقى في الكون مصحف واحد. كذلك ما يذكر بعض أئمة السنة أيضا ما يوجد من الشواهد القرآنية التي حتى في الكتب فإنها تمسح وتكون ورقة بيضاء ليس فيها أي كتابة، وهذا من علامات الساعة وقد دلت الأدلة على ذلك. فإذا القرآن يرتفع سواء كان من الصدور أو من الأوراق، فالله عز وجل يرفع القرآن، وهذا من العلامات الكبرى التي تكون علامات الساعة. ورد في كثير من الآثار عن الصحابة عليه السلام بيان ذلك، وأنا منهم من قال أن الناس ينامون ليلة فيقومون في الصباح وكل أحد يسأل عن الآخر آية أو يسأل الآخر عن آية فلا يجد أن تلك تكون عند أحد، ثم ينظرون في المصاحف فلا يجدون مصحفا موجودا في القرآن والعياذ في الكون والعياذ بالله، فإن هذه من أعظم العلامات. وقد دل على ذلك أحاديث وآثار، وأصح تلك الأحاديث حديث حذيفة الذي ورد في صحيح المسند يدرس الإسلام كما يدرس الشيطان حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية سواء كان في قلب مؤمن أو كذلك في ورقة فإنه يرفع، كما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم. وليس معنى ذلك أنه سيذهب الإيمان حينئذ، لا، الإيمان يكون باقيا والله أعلم، ولكن المعلمون أو الذين يحفظون القرآن إذا يبقى بعد ذلك أناس عوام لا يدركون شيئا إلا ما سمع من آبائهم كورد في الحديث نفسه، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكل عجوز يقول أدرك على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقول لا يعلمون صلاة ولا مكان هذا. فقيل له حذيفة رضي الله عنه أجيهم؟ قال نعم، فهي تنجيهم والله أعلم. سبب رفع القرآن هو ترك العقل والإعراض عنه، وذلك لأن صلاح العالم إنما يكون بالقرآن، فإذا أعرض الناس عن القرآن ولم يلتفتوا إلى القرآن فحينئذ يرفع، كما قلنا في خراب الكعبة فإن النعمة إذا لم تستغل فإنها ترفع. فلما أعرض الناس عن القرآن والتحاكم للقرآن وحفظ القرآن والعمل بالقرآن فإن الله عز وجل يرفع ذلك القرآن إليه سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول السلف كما تقدم لما يقولون في القرآن من عقيدتي من أصول منه بدأ وإيش وإليه يعود، فمنه بدأ هو أول وإليه يعود، ما معناه أنه يرجع إلى الله عز وجل، فهذا مقصود أئمة السنة رضوان الله عليهم من عبارة منه بدأ وإليه يعود. يقول المصنف وكما قال بعض الأئمة هذا من أشد المعضلات، لا شك أن من أعظم المصائب التي تقع للأمة رفع القرآن، فلذلك كما يقول بعض الأئمة ينبغي لمعلمي القرآن أن ينبهوا الناس على نعمة على حفظ نعمة القرآن، ولا شك أن أعظم ما يحرق التحاكم للقرآن والعمل به. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور. كذلك من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها، طلوع شمس الأفق من دبور أي من المغرب، واضح الدبور هنا أي من الغرب، من جهة الغرب، أنها تطلع من جهة الغرب، والأفق المراد به الناحية. طلوع الشمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور. كذلك من علامات الساعة خروج تلك الدابة التي جعلها المصنف رحمه الله أنها صاحبة أجياد على القول المشهور ما يذكره العلم رضوان الله عليهم. أما طلوع الشمس من مغربها فهي من أظهر العلامات التي تؤذن تغيرات الأفق أو الأمور السماوية كما يقول أهل العلم رضوان الله عليهم. ومعنى ذلك أن تشرق الشمس وتظهر من الغرب عكس مكانها المعتاد من الشرق. ولا شك أنها من أعظم الآيات التي تدل على قرب قيام الساعة، وقد دل عليه القرآن والسنة، دلت كذلك السنة على طلوع الشمس مغربها. ولا شك أن طلوع الشمس مغربها إذا كان فإنه بعد ذلك ينقطع زمن التوبة، فلا يستطيع إنسان أن يتوب إلى الله عز وجل بعد أن كان والعياذ بالله كافرا أو كان عاصيا، لا يستطيع أن يتوب إلى الله عز وجل، فإنه تتوقف. والذي يتوقف كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم هو ما يعمل، وهذه مسألة مهمة، ما يعمل لظهور ذلك التغير في الكون. فإن لو كان هناك عاصيا أراد أن يتوب إلى الله بعد طلوع الشمس فإنه لا يقبل منه، لا تقبل من التوبة، كذلك لا تقبل من التوبة. لكن من كان يعمل أعمال الصالحات وكان ديدنه التوبة والاستغفار فإن ذلك تقبل منه، لا يمنع، لأن هذا كان ديدنه. وكذلك ما يعمل إنسان من الأعمال التي يواظب عليها الصلوات وما كان من هذا الباب فإنها تقبل منه، لا يقال لا تقبل منه، هي تقبل منه، لكن الذي تقبله ما كان حادثا طارئا وجد لتغير ذلك الأمر، وهو غروب أو طلوع الشمس من مغربها. فمن كان يفعل لأجل ذلك فإنه لا تقبل أعماله، بخلاف من كان يواظب على الأعمال وعلى الصلوات وعلى التوبة إلى الله عز وجل فإن ذلك يكون مقبولا عند الله عز وجل كما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم. كيف؟ هي توبة، أداء المعاصي توبة، إنما الكلام من كان يعمل عنه فإنه يكتب له سواء كان معصية أو كان طاعة، لكن الفرق قلنا هذا الوقت إنه زمن انقطاع التوبة، هذا هو الكلام، هذا زمن انقطاع التوبة. يوجد في بعض الآثار أنه يقولون تلك الليلة تطول قدر ليلتين أو ثلاثة، ومعنى ذلك أن الشمس تتأخر فبعد ذلك والعياذ بالله يحصل ما يحصل من تلك العلامات. أولئك ما تقبل منهم بسبب أن من وجد علامة كان لم يؤمن بشيء ثم وجد علامة فإنه لا يقبل منه، كما أن من كان كافرا وأراد أن يتوب في الغرغرة، في حالة الغرغرة، فإنه لا تقبل منه التوبة، كذلك هذا ما تقبل منه التوبة، وهذا أمر معلوم. إذن فيجب علينا أن نؤمن بذلك، وأنا أعتقد أن هذا أمر يحدث ولا بد منه لدلالة الأدلة على ذلك. كذلك أيضا من علامات الساعة ظهور الدابة، والدابة في لغة العرب تطلق على كل ما يدب على الأرض، سواء كان من يمشي على رجلين أو على أربع أو على بطن، كما قال على بطن، كما قال الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. والمراد بالدابة هنا كما قال أئمة السنة دابة تخرج في آخر الزمان قبل القيامة، تنطق بكلام يسمعه الناس، كما أخبر الله عز وجل من كان مؤمنا تقول إنه مؤمن، ومن كان كافرا تقول إنه كافر. وهذا يفهم والله أعلم، مع أنه لا دليل على ذلك، أن هذه الدابة تخرج بعد طلوع الشمس مغربها، حتى قال بعض الحافظ بن حجر أنه قال تلك الليلة أو ذلك اليوم نفسه التي طلعت مغربها تخرج أيضا الدابة لشدة المناسبة بين خروج الدابة وبين طلوع الشمس مغربها، وذلك لأنه يتوقف ما يكون مؤمنا من لم يكن مؤمنا قبل ذلك، ولا يكون طاعا من لم يكن طاعا قبل ذلك. فإذا تأتي لبيان ما عند الناس، فتأتي تقول هذا منافق هذا مؤمن، وتخبر الناس هذا مؤمن وهذا منافق وكذلك هذا كافر، حتى تجعل الكفار علامات في شيء للصنف رحمه الله، حتى يكون هذا من الأشياء المشهورة عندهم. أهل العلم رضوان الله اختلف في حقيقة هذه الدابة، ما هي هذه الدابة التي تخرج أولا، ما حقيقتها؟ فيها أقوال كثيرة، لكن تلك الأقوال كلها ترجع إلى أمرين أو إلى أصلين. الأصل الأول القول أنها من جنس الإنسان، فالمراد بالدابة إذا رجل من الناس، بعضهم يقول أنه علي بن أبي طالب، هذا في غاية الكذب والرثاق أثاره كذب، وبعضهم يقول أنه إنسان متكلم صاحب لسان يأتي ويحاج الناس في قضايا العقدية ويبين لهم من كان على الحق أنه على الحق ومن كان على باطل أنه على الباطل. منهم من قال هذا، ولكن هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني من قال من أهل العلم أن هذه الدابة ليست من جنس الإنسان وإنما هي من جنس الحيوان، ثم اختلفوا، فقال منهم ناقة صالح، ومنهم من قال وثعبان كان بالكعبة، لما كانت قريش تبني الكعبة كان يظهر لها ثعبان فيختفي لما عند البناء، قال هو ذلك الثعبان الذي يكون في الكعبة ويكون مختفي إلى الآن. ومنهم من قال هي الجساسة التي كانت وجدها تميم الدار عند المسيح الدجال، قال هي نفس الجساسة. والله أعلم، الذي هو ظاهر الأدلة أنه ليس إنسان، لأن الله عز وجل أطلب أنها دابة، والأصل أن لفظ الدابة عرفا وإن كان في لغة لا يطلق على الجميع، لكن عرفا يطلق على من لم يكن إنسانا، يقال أنه دابة، يقول الذي يدب الأرض بأربع يقال دابة، فلهذا يقال الدابة ليس من الإنسان إنما من جنس الحيوان. لكن أي حيوان، بغل، حمار، أي شكل، ورد في ذلك آثار كثيرة مختلفة، حتى قال بعضهم لا يمكن تصديقها لكثرة الاضطراب الذي فيها، فبعضها مثلا أن رأسها رأس الكلب ونحو هذا، وأن جلدها جلد كذا، وأن أشياء متغيرة بحيث أن يكون خلقة غريبة. لا شك الذي نعتقده أن هذه الدابة دابة ليست مألوفة، معناها ليست من الحيوانات التي يعلمها الناس، لأنها تكون غريبة مألوفة والناس يتعجبون منها، بعد ذلك إيش تتكلم. هذه الأدلة تعين أدلة ويتوقف عند هذا، والله أعلم هذا أولى. طيب، من أين تأخذ هذه الدابة؟ موضوع الخروج مسألة خلافية أيضا، فظاهر كلام المصنع أن تخرج من أجياد، وأجياد وين؟ طريق قريب من مكة كما يقولون. وكذلك أيضا هذا يرى المصنع، إذا قال ذات أجياد علم القول مشهور، وبعضهم يقول تخرج من الشام، بعضهم يقول من مكة. الصحيح والله أعلم أنها تخرج من مكة، تخرج من الكعبة، هذا الذي دل عليه حديث حذيفة بن الأسد، هو أصح حديث ورد في ذلك، هو حديث حسن كما ذكره شيخنا حفظه الله تعالى. فإذا يكون إذن أصح ما ورد في ذلك أن هذه الدابة تخرج من المسجد الحرام، فتخرج الدابة من أمس، وخروجها لما يقال تخرج الدابة، هذا يدل على أنها لم توجد من باب الولادة، أنه ولدها، لا، لو كان ولدها لما قيل أنها تخرج من الأرض، هي تخرج هكذا تظهر كبيرة من الأرض، ولا يعلم ما أصلها ولا ما فرعها، هذا هو ظاهر الأدلة والله أعلم. ثم تتكلم بعد ذلك كما دلت الأدلة على ذلك والله أعلم. ولذلك السعد رحمه الله في التفسير عند الآية قال ولم يأتي دليل يدل على كيفيتها ولا من أي نوع هي، لم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة، وإنما ذكرها أو ذكر أثرها والمقصود منها، وأنها تتكلم وتبين من كان مؤمنا بأنه مؤمن ومن كان على الحق بأنه على الحق، والله أعلم. بقي وقت أستطيع نكمل آخر هذه العلامات. إذا نكمل العلامة الأخيرة من تلك العلامات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، حشر النار للناس. قال المصنف وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، آخر العلامات حشر النار، ويخرج تلك النار التي تخرج من عدن، من قعر عدن، تحشر الناس إلى محشرهم. قال كما أتى في محكم الأخبار، كما دل على ذلك الأدلة الصريحة الجلية الواضحة التي وردت في هذه العلامة. من علامات الساعة خروج النار، هذه نار عظيمة يشهدها جميع الناس، وهي تسوق الناس إلى أرض الشام، تسوق الناس إلى أرض الشام، وتقبض عليها أرواحهم. وسبب ذلك ما يقول بعض أهل العلم أن المحشر الذي في القيامة يكون هو مقابل أرض الشام، يكون فوق أرض الشام، ليس أرض الشام هي تبدل الأرض، ليس الأرض الدنيا، لكن يكون على اتجاهها، يكون على اتجاهها ذلك المحشر. فلهذا الناس في العالم من المشرق ومن اليمن يساقون من كان الأحياء منهم إلى ذلك، إلى تلك، إلى الشام، لأجل أن تقبض أرواحهم في ذلك، وهذا قبل انتهاء الدنيا كما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم. ورد في حديث أسيد أنها آخر الآيات، وآخر الآيات نار تحشر الناس من المشرق، أو أقصد من عدن إلى، أو من اليمن إلى الشام. ولكن ورد في حديث أنس البخاري أن عسلم قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من أجل المغرب. اختلف أهل العلم بين هذا وهذا، والله أعلم. يمكن جمع بينهما أن يقال أن بالنسبة إلى العلامات الأراضية دجال وما كان من هذا، هذه علامات أرضية، فإن أولها أو آخرها هذه النار التي تخرج، هذه آخرها هذه النار. وأما ما كان أعظم من ذلك، أعظم من ذلك، فيتكون أول هذه العلامات، فإنه لا يأتي بعد ذلك إلا الهدم، خراب هذا العالم، كما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم. المكان الذي تخرج من هذه النار اختلف فيها العلم. ورد في بعض الحديث أنه في اليمن، وفي بعض الحديث أنه في المشرق، حتى في حديث أنس في نار تحشر من المشرق. يقال المشرق أنه الإضاحي إلى جهة المشرق، واليمن من جهة المشرق كما قال بعضها العلم، فإذا من اليمن. طيب الذين قالوا من اختلفوا، منهم من قال من عدن كما دلت الأدلة، من قال من حضرموت، ولكن كما أفاد شيخنا أن ما ورد فيه أنه من حضرموت في الحديث معل أعلم رجب وغيره، فيكون الصواب إذن أنها تخرج من أرض عدن، ويشيرون إلى جهة تواهي أو جهة عدن فوق، تلك الجبال ترى في غاية السواد، يقولون والله أعلم أنها ربما تخرج من هذه الجبال لشدة السواد فيها، الذي هو أصل خروج أو أن النار يعني تنبعث من ذلك المكان. والله أعلم، والله أعلم، هذا ما يذكر، لكن لا شك أنها تخرج من عدن. أما ما ورد في غير ذلك فإنه ضعيف. هذا خلاصة ما يتعلق بعلامات الساعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا. طيب من يقرأه سريعا؟ اقرأ عبد الرحمن سريعا حتى ندخل. بقيت هنا مسألة مهمة، وهي ترتيب أشراط الساعة. ترتيب أشراط الساعة، ظاهر الأدلة كما تقدم معنا أن أولها خروج المهدي، ثم بعد ذلك مسيح الدجال، ثم بعد ذلك نزول عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك. هذه الأربعة لم يختلف فيها العلم كثيرا، ترتيب هذه الأربعة متتالية مرتبة لم يختلف فيها العلم كثيرا. الاختلاف في غير هذه الأربعة مسألة اجتهاد. من أهل العلم توقف في ذلك الشونات بين بعض الأئمة، توقف قالوا ما ندري ما بعد هذه الأربعة، لكن هذه الأربعة مرتبة على هذا النمط الذي أشرنا إليه. السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار يقول غير هذه الأربعة: حدم الكعبة أولا، ثم الدخان، ثم ارتفاع القرآن، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة، ثم بعد ذلك النار، ثم بعد ذلك النار. من أهل العلم من يقول، والحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه يقول: الذي يترجى عندي أنه لا بد من تقسيم أول ما أشرنا إليه، ما كان من علامات الأرضية التي تقع من الأرض، فبدايتها خروج المهدي، وآخرها موت عيسى عليه السلام، قبض كل روح كما تقدم معنا. بعد ذلك تبدأ العلامات العظام التي تظهر من السماء، فيكون بدايتها طلوع الشمس من المغرب، فحينئذ يهدم الكعبة ويرتفع القرآن، لأنه ما أحد إذن سيؤمن يقبل إيمانه، حينئذ يهدم الكعبة ويرتفع القرآن ويقع، وبعد ذلك تظهر النار أو تلك النار، وتخرج الدابة مع طلوع من مغربها، تخرج الدابة ثم بعد ذلك تأتي النار. وهذه كلها مسائل اجتهادية كما تقدم معنا، والله أعلم الصواب، إليه المرجع والمآب.
قال المصنف رحمه الله: وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن، أي كما أن أمر يأجوج ومأجوج حق ثابت وقوعه ويجب اعتقاد وقوعه، فكذا يجب اعتقاد وقوع هدم الكعبة المعظمة، لما في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة وفيهم أيضا كأني به أسود أفحج يهدمها حجرا حجرا. الحديث يتداولها أصحابه بينهم حتى يطرحها في البحر. وأخرج أحمد وغيره ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. والذي تقتضيه الحكمة والله أعلم أن هدم الكعبة بعد موت عيسى عليه السلام وقبض المؤمنين، فبعد ذلك يخرج الحبشة وعليهم ذو السويقتين فيخرجون فيخربون مكة ويهدمون الكعبة ويرتفع القرآن. وأن منها آية الدخان، أي وأن من أشرار الساعة التي ثبت بها الكتاب والسنة ويجب الإيمان بها آية، أي علامة الدخان. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ابن عباس وغيره: هو دخان قبل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفار والمنافقين ويعتري المؤمن منه كهيئة الزكام. وتقدم فيما رواه مسلم إنها لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، فذكر منها الدخان. ورواه الترمذي وغيره، وذكر أنه يمكث في الأرض 40 يوما. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: فأما المؤمن فيصيبه منها شبه الزكام، وأما الكافر فيكون عليه بمنزلة السكران، يخرج الدخان من فيه ومن خليه وعينيه وأذنيه ودبره. قال رحمه الله تعالى: طلوع شمس الأفق من دبوري كذات أجياد على المشهور. أي ومن أشرار الساعة التي يجب الإيمان بها رفع القرآن العظيم المنزل من لدن حكيم عليم. وتقدم قول السلف: منه بدأ وإليه يعود، يرفع من المصاحف والصدور كما جاء في الأحاديث أنه يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرفا ولا في الصدور منه آية.
هل يثبت؟ لا. كيف هكذا؟